ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد فموضوع المحاضره كما هو مقرر آداب الطلب مع الشيخ فآداب طلب العلم مع المشايخ وفي الواقع انها قضيه هامه اذ اننا نرى فتنا واضلاعا وقع من بعض طلاب العلم فلا بد من النصيحه والبيان ثم بيان بعض المناهج التي ظهرت في عقلنا اقول في اول الامر طلب العلم وسيله وليس غايه والفرق بين الوسيله والغايه فرق عظيم الغايه هدف منشود والوسيله طريق موصل الى هذا الهدف والوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد فلا ينبغي التوصل الى الحلال بطريق الحرام لا يجوز كسب الحسنات بطريق محرم نفس القضيه في طلب العلم الطلب في ذاته وسيله البعض اعتقد انه ان طلب العلم فقد فاز لا فكم من طلبة لم ينتفع بعلمه وكم من عالم سيلقى في النار يوم القيامة فلو كان طلب العلم غاية ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم عالم فلو كان غاية فلا يلقى عالم في النار ليه؟ لأن العلم وسيلة وسيلة موصلة إلى مرضاة الله تبارك وتعالى أن تدخل الجنة وأن تنجى من النار فإذا كان الطلب وسيلة إلى غاية شريفة سامية فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة لا بد أن تكون الوسيلة عظيمة وشريفة لأن الغاية عظيمة وشريفة فأقول من أعظم ما ينال به العلم أدب الطالب في طلبه فإذا قرأ طلب من الأدب لم ينتفع بهذا العلم ولم ينتفع به في ذاته لذا قال مالك مطلب بن حسين لعبد الله بن المبارك كلمة جميلة قال له نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث خلي بالك من دي كويس نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث فربما يجمع الطالب أسفارا حفظا وجمعا ودراسة لكنه ليس مؤدبا في طلبه فيبقى عنه الناس ولا تقبل دعوته ولا يرضى عنه رب العالمين يوم القيامة إذ طرق الباب من غير وجهه إذ اقتحم العلم من غير بابه لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأدب مع الناس على قسمين أدب جبلي وأدب كسبي
يعني رجل تخصص بالأدب اتولد وخلقه مهذب والثاني خلقه طب غليظ عنيف ليس لينا ولا سهلا فالاول هذا في خير ونعمه اذ انه فطر على الادب كحال بعض الصحابه الاشد عبد الخير رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان فيك قلتين يحبهما الله الحلم والاناء فقال الأشد يا رسول الله أنا أتخلق بهما
أي الله جبلين عليهما؟ فقال بل الله جبلك عليهما، يعني اتولد مهذب مهذب. فقال الأشد الحمد لله الذي جبلني على قلتين يحبهما الله ورسوله. فالرجل فطر على الهدف. الثاني طبعه ليس على طبع طلاب العلم. طب يعمل ايه؟ يجيب نفسه كده يقول انا طبع طلابك على كده وطبقت اخرى مش ملتزمه. ما ينفعش، لابد ان يغير السلوك والمنهج. فبعض الطلبه عاش قبل قامته سنوات في الضلال. طيب لما اتغير وانتهى من الجلابيه وتسنن السلوك بتاعه زي ما هو اتغير؟ بعض الطلبة لم يتغير سلوكه لسه زي ما هو، طالب علم حافظ القرآن حافظ أحاديث كثيرة تعلم الفقه لكن لسه بيكذب بيغش بيكون بينافق يعاهد ويكذب، يعني صفات العوام بل صفات العصاة، هذا لا ينبغي. فلا تقل اتربيت وتعودت ونشأت على هذا، لا، كل حاجة تتغير كما قال رسول الله إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يترقى الشر يوقى. تبقى لن نغير، لا بالطباع السيئة الخبيثة طباع الجاهليين لا بد أن تغير. هذا ينبغي أن يطلب العلم وما زال على طباع الجاهليين. فنحن نرى بعض طلاب العلم تحت الغضب ينسى نفسه، ينسى انه اصلا حفظ القران من اهل الدين من اهل الله عز وجل، ينسى انه يتعلم حديث النبي لم يتغير من السلوك من الخلق. فلا بد ان يصطبغ بصبغه الادب. ولذلك قال رويد احمد الميلي اجعل عملك ملحا وادبك دقيقا. فالبلد المقامه اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقة، يعني الدقيق في الطعام أكثر من الملح، كذلك الأدب يبقى مغالب على العمل مهيمن على عملك. فبغير الأدب لن ينتفع بهذا العلم. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى إذا وكلت لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على صوت لقائه، وإذا سمعت رجلا له أدب النفس أتمنى لقاءه وأتأسف على صوته. ليه؟ حضور مجالس العلم له فائدتان عظيمتان. أول فائدة أنه يذلل لك طريق التعلم، يفتح لك آفاقا من العلم، يقذف في قلبك محبة العلم. ده بمجلس العلم الصبر بن شرح يفتح الله عليك آفاقا من التعلم بهذا المجلس. قاعد في المجلس الشيخ ايه راح يعمل فايدة كده فانت التقطتها وعملت بها، عرف مسألة فانت ايه نشطت لهذا العمل. تعرفين ان صحيح البخاري ثمر من ثمار مجالس العلم، ثمر من ثمار مجالس العلم. صحيح البخاري لما جه الحافظ مرغوي وقال من يجمع لنا كتابا في صحيح حديث رسول الله اللي حصل؟ قال البخاري فوقع ذلك في صدري. فخلص علم البخاري على ايه؟ على مجلس الحافظ مرغوي. وانا اذكر عندما يعني كنا يعني في اول الفرد الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله كنت اجلس معه يقول لي طب ما تعملنا بحث من الاولويات. أجل الناس عندي نشاط وقوة على مراحل البحث. وفجأة بعد سنة سنتين عندي حوالي 3 مجلدات مصندات من خلال ايه؟ بركة هذا المجلس. فإياك أن تنزلي عن العلماء. فالعالم يسهل لك طريق التعلم. ثم يذلل لك صعابا. تقرأ في الكتاب، صاحب الكتاب له مذهب، له نفس، له اعتقاد. العالم يبين لك اعتقادك من هذا الدرس احذر منه. الدرس العلمي عنده فيها مشاكل. القضيه ديت يعني قالت فيها الجماهير، اصطلاحه في المساله ديت غير اصطلاح الجمهور. فيبين لك اصطلاحات المذاهب، وهذا لا يكون الا مع العالم. كذلك إذا جلست معه فإنك تسلم من الخطأ والتصحيح والخلل الإعرابي، فإنك تسمع الكلام صوابا، لكن لو قرأته وحدك فربما لا تنتفع. يعني أحد إخواننا كان بيحضر ماجستير في كلية الشريعة وعليه مع بعض، فكان يعني على منهجه يتعلم في بيته ما يعرفش معانا خالص، ومرة كنا قاعدين في رمضان فقام وعزم في المحاضرة، فقام بيننا وذكر المحاضرة عن الاستلام الصبر، فمما قال شوف يعني هي سنة مذكورة من حوالي 20 سنة، ورجل يعني كان بالنسبة لنا شيخ وماجستير في الشريعة الإسلامية وبتاع، فقال وفي حديث رسول الله إذا ابتليت عبدي بحبيبتين، فإحنا عبد القصر بحبيبتين يعني بالجد صغيرين ولا إيه بالقصر، فالناس أنسلوا إيه معنى حبيبتين؟ واخد بالك؟ معلش شوف المسألة يعني عملها إزاي، وهي إيه؟ بحبيبتين بعينين، واخد بالك؟ هنا خطأ وقع مثال إيه؟ إنه قرأ من الكتاب ولم يسمع من الشيخ، وأكثر ما يقع ذلك في الأساليب، الذي يتعلم علم الحديث بغير أن يسمع الإسناد من الشيخ يقع طول عمره يخطئ في الأساليب. ليه؟ لأن أسماء الرواة سماعية، القاعدة فيها قاعدة سماعية، ممكن الكلام يكتب ويقرأ على غير ذلك، تاخد بالك؟ فصار إن الأسماء غير مشغولة غالبا في كتب الأسانيد، فعندما تجلس بين يديك يكفي أن تسمع الإسناد منه. يعني مثلا الشيخ مقبل الجهادي رحمه الله كان عنده مدرسة في الحديث، عبارة عن إيه؟ عبارة عن يقعد بس يقعد ويقرأ الطلاب عليه الكتب الست بس، لا بيشرح ولا بيتكلم ولا بيعمق، بس إيه؟ استفاد الطالب أنه قرأ الإسناد عليه فصح الإسناد له، هو ده يعمل فقط ولا يزيد عليه، وبعد ما يقرأ الإسناد يديله بحث في مسألة ولا كده، ودي مدرسة الحديث التي خرج منها علماء كبار في علم الحديث. ليه؟ ضبط. فربما تستقل، يعني أحد إخواننا ما راح يشوف مصطفى العدل وراح ورجع على ثلاث أيام، أنا مش شيخ إيه دوت؟ شيخ اللي بيتكلم ولا بيفهم يا حاج؟ قلت له إيه اللي حصل؟ قال لي الوقت الأخ قرأ عليه الإسناد والشيخ ثاني، ولو غلط في كلمة بيطلع بس ويصد المجلس، ولا شرح حديث ولا معنى إعرابي ولا معنى لغوي ولا أي حاجة، هو متخيل إن دي مش فايدة، يظن أن الأمر مجرد إن أنا أقعد بقى وأجيب الحديث وأجيب كل شروح الحديث وأتكلم، لا، يكفي في مجلس الحديث أن تقرأ الإسناد صوابا، دي حد ذاتها فايدة لا يعرف مداها إلا العلماء. فعندما تجلس بين الناس وتقرأ الإسناد وأنت لم تسمعه قبل ذلك من العالم تقع في أخطاء عظيمة في تلاوة الأسانيد، إذا العالم يذلل لك طريق التعلم ثم تتعلم منه الأدب، ده الأمر الأهم. الكتاب تعلم في الأدب، لكن العالم سبقك في الإيمان والالتزام والطاعة والانقياد والسنة، فلا بد إذا كان عالما سنيا أن يكون مصطبغا بهذه الأخلاق، فتتعلم منه الأدب والسمع. ولذلك كانوا قديما إن حضروا للعلماء انقسم الناس طريقين، فريق يقعد يتعلم ويكتب العلم والثاني يبص يتعلم من الشيخ بس، يعني هذا حال الناس قديما، يا إما يتعلم منه علم الحديث والأسانيد والباقي ما عندوش الهمة على الطالب يعمل إيه، يكفي بس ان يبص للشيخ بيصلي ازاي، بيتعبد ازاي، بيكلم الناس ازاي، يتعلم الهدي منه. وهكذا كان الصحابه يرحلون الى رسول الله ليتعلموا منه صلاته وعبادته واخلاقه، فنقلوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مالك كانت امي تعممني وتقول لي اذهب الى ربيعه تتعلم من أدبه قبل علمه، ده بقى إيه؟ قبل مجلس العلم، اذهب إلى ربيعة وتعلم من أدبه قبل علمه. وقال ابن وهب ما مقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه، شوف المسألة دي جاهزة غير الثانية يا جماعة. ما تقوليش بقى طيب ده المشوار والشيخ والمطلق والطريق وأربعة عشر والكلام ده كله ونوتي مرة بعد كده. أنت تعتقد أنك لما تخرج من بلدك تقطع ساعة المواصلات؟ لا، ما وصل الكلام ده كله وأجيب كتب المشايخ ومحاضرات العلماء وأمسك في بيتي. أنت بتقرر قضية قضية حفظ بس أطفال، حفظ يا حبيبي، ما فين التعلم؟ فين الأخلاق؟ ولذلك ظهر بين طلاب العلم من ليس طالبا للعلم، بل ظهر بين طلاب العلم كذبة وأخلاق سيئة، ولا ينبغي أن يكون بيننا طالبا على هذا الخلق. لذلك قال الإمام البوشنجي كلمة جميلة، يقول إيه؟ من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله وعلى رسوله. وده بيحصل النهارده. لو الرجل تعلم العلم بغير باب الأدب، إيه المانع أن يكذب؟ إيه المانع أن يغش؟ إيه المانع أن يبيع دينه عشان ضريهمات؟ ايه المانع ان يفتي فتيا تخالف اجماع العلماء عشان يطلع بردك المنصب؟ خلاص بقى، هو ايه؟ خلا قلبه من الايمان والادب، فعند ذلك ربما كذب في حديثه، كذب في روايته، كذب في فتواه. طيب لما ننظر في قطاع طلاب العلم نجد فيه خللين عظيمين. اول خلل طريق غالى في المحبه، محبة بعض العلماء، وفريق غالى في الجفاء. لو قلبت النظر اليوم هتجد الكلام ده موجود على الساحة، في مجموعة عندها غلو في محبة بعض العلماء، وجماعة تانية مجالس ومناهج عندها غلو في جفوة العلماء. فأما القسم الأول من غالى في المحبة وصل بهم الحال إلى تحديث شيخه كحال فرق الضلال. الكلام ده بدأ يستشري لنا، بدأ يستشري لنا. أحب مشايخ الجميل، حب العلماء ده أمر لا بد منه، لكن أن يصل الأمر والحال إلى أن نقدس العالم، أن نوالي ونعادي عليه، فما هذا بدين؟ فلو نظرنا إلى كل الفرق الضالة سنراهم تسموا بأسماء مشايخهم. ده مثل إيه؟ التقدير. تعالى مثلا لكل الطرق الصوفية، كل طريق على اسم المؤسس، الطريقة الشاذلية، الطريقة البرهانية، الطريقة الهاشمية، ماشي؟ كل واحد عليه على اسم المؤسس. تعالى زمان بقى على فرق الضالة، تجد ان كل فرقة ضالة تسمت باسم شيخها، الجهمية اتباع الجهم ابن صفوان وهكذا، الاشعري اتباع ابي الحسن الاشعري، خلاص صار الشيخ ايه؟ حجة على الامة، فقدسوا مشايخهم. النهارده واحد بيسمع شيخ ويحب الشيخ فيعمل ايه؟ يغالي في محبته، خلاص كلام الشيخ دوت لا يعارض ولا يناقض. فلو اعترضنا عليه بدليل صحيح او ناقشناه ربما نضلل ونسفه على اعتراضنا عليه. زي زمان، زي واحد من الشافعيه قديما يقول، وكان محبا للامام النووي، يقول: كنت اذا سمعت رجلا يقول اخطا النووي اعتقد انه كفر. خلاص بقى، هو عند النووي ايه؟ عنده ضرر. فأي كلام على النووي ده كذب. نفس الكلام يقال مع بعض الجماعات اليوم. نقول يا جماعة ان فلان المؤسس أخطأ في مسألة، بس الشيخ ما بيغلطش، فجعلوا أقواله حجة على الناس، ثم نصبوا كتابه هو الكتاب المسيطر على كل المصنفات. عشان تلتزم لازم تبدأ بكفاية الشيخ ده. ما ينفعش تدرس العقيده ولا التفسير ولا حتى الا من هذا الكتاب، فهذا من التقديس المذموم. لذلك نقول من خصائص اهل السنه والجماعه انهم لا يوالون ولا يعادون الا على الكتاب والسنه. فان رايت رجلا يوالي ويعادي على امام او على كتاب من المصنفات من قرأ فيه فهو معي، ومن لم يقرأ فيه فليس معي. نقض عالما فقال هذا الحب على الناس، فقوله معتبر وقول غيره ليس بمعتبر، فاعلم انه على تأسيس ضلاله. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: الا لا يقلدن احدكم دينه رجلا، ان امن امن وان كفر كفر، فانه لا اسوه في الشر، فانه لا اسوه في الشر. وكلام ربما وقع من بعض المحبين، وكما قيل وروي حبك الشيء يعمي ويصم، وهذا ليس بحديث وان ورد لكنه ضعيف. حبك الشيء يعمي ويصم، نعم، من حب بعض العلماء ربما وصلنا الى باب الغلو العظيم في مشايخنا، وهذا ليس محمودا. نقول كل يؤخذ منه ويرد عليه الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز لنا ان ننصب صحابيا حجة على ذات الصحابة، والصحابة هم الذين رضي الله عنهم، ومع ذلك لا يجوز لنا ان نجعل قول ابي بكر حجة على اجماع الصحابة، على اقوال ذات الصحابة، فهذا خلاف منهج السلف رضي الله عنهم. ولذلك قالوا ما اجمع الصحابة عليه قلنا به، وما اختلفوا فيه نظرنا الى اقرب الاقوال للسنة. ودول مين؟ دول الصحابة. طيب اللي بعد الصحابة الائمة الاربعة ومن بعدهم والمعاصرين والى يوم القيامة نجعل اقوالهم حجة على الناس ليه؟ ومن الذي نصب ذلك؟ اذا ما يفعل هذا الا اصحاب البدع. اصحاب البدع من اول علاماتهم ينصبون رجلا على الناس، هذا الرجل يوالى ويعاد عليه، ده مقياس الترمومتر، تستطيع من خلاله ان تقيس الناس جميعا. فان وجدت فرقة جماعة ينهدم، جعلوا رجلا عليهم حجة وجعلوا كتابه ملزما فهم على بيان الضلال. لكن نقول ننصح بكذا، ننصح بدراسة الكتاب، لكن اللي ما درس خلاص يجيب كتاب ثاني، طالما ان المنهج واحد والاعتقاد واحد. لكن لا ألزم الناس بكتاب بعينه ولا بعالم بعينه. ولذلك أمر الناس بالرحلة في طلب العلم، يعني انت تعلم شيء خلاص ارحل تاني، ما عندنا عصبية ولا حزية، خدت قريب عن فلان وصحبت عنه صفحة عن فلان تاني خلاص. لا أقول لك لو رحت فما تجيش، ده غلط، وليس من منهج اهل السنة والجماعة، بل كان العلماء يفتخرون بكثرة مشايخهم، مش كده؟ ده كان حال الناس زمان، يعني انت اتعلمت الحديث عند احمد بن حنبل اطلع بقى عند واحد تاني ولبس العالم ودور على المشايخ، ها؟ لم يحذبوا الطالب له، ده ما حصلش، لما احمد او البخاري ذهب لاحمد وتعلم منه ما قالوش احمد انت مش حنبلي لا تروح للشافعي ولا غيره، لا، تركه وزاد الى غيره. بل ان البخاري رحمه الله تعالى لما كثرت رحلته في العلم لم يروى عن احمد في كتابه الصحيح. ليه؟ هو احمد شويه؟ لما البخاري يروي كتابه الصحيح ولم يروي ولا مره واحده عن احمد، الا مره فيها ايه فيها شك، قال حدثني احمد وبعدين ما سماش، اختلف الناس فيه، هل هو ابن حنبل ولا غيره؟ لكن لو نظرنا البخاري تلميذ احمد، فلما ذهب اليه واخذ عنه الحديث التقى البخاري الى مشايخ احمد، واخد بالك؟ التقى البخاري الى مشايخ احمد، يعني على بالاسناد، قال خلاص علامته باسنادي انزل الاحمد، ما اطلع لفوق بل ننزل لتحت. فأضع عن مشايخ أحمد وسبق الإمام أحمد أو كان معه في نفس الدرجة والمنزلة. ولذلك البخاري يعني معناه متأثر عن أحمد، لكنه جمع الثلاثيات، جمع الثلاثيات، يعني بينه وبين الصحابة اثنين، بينه وبين الصحابة اثنين ثلاثيات. فأخذ كثيرا من الروايات عن مسجد إبراهيم، ده أكبر شيخ للبخاري، تدبر معي، رجل علم. يعني اذا ما كان مذهب العلماء ان من ذهب اليه مصيره فرد ايه؟ انت معايا لو رحت لفلان انت طريق وانا من طريق. لا، ما كان هذا منهج السلف. فلذلك ظهرت الرحلة في طلاب العلم، بل كان الطالب يفتخر بكثرة مشايخه ويظل عدد مشايخ ربما يحزن على ذلك، كانوا يحرصون على السعة والرواية. الإمام الطبراني رحمه الله تعالى طاق البلاد جميعا حتى كثرت مشايخه، حتى صنف كتابة المعجمة الصغير على أسماء المشايخ. تخيل يعني المشايخ الإمام الطبراني على حروف المعجم من ألف للياء، وصنف الكتاب على طراجم مشايخه في ساعة الرواية. ده يعني إيه؟ يعني أنهم ما كانوا يحذبون الطالب. طب واحد مثلا ذكي يجي يقول خلاص ده إيه؟ ده تابع إيه المنهج الحملاني؟ محدش ياخد مننا بعد كده. لا، النهارده في ايه؟ في احداث، في فرق، ربما يعني فرق الفرقه من فرقه او جماعه من جماعه. نقول ان كان الرجل على الاستقامه فرقا اليه، لكن اقول لا فرقا من بلدك الا بعد ان تستوفي علم اهل البلد. خلص علم البلد واطلع بعد كده. لكن اذا رحلت قبل ان يعرفك علماء بلدك ربما يكون قاعدا. ليه؟ عندنا قاعدة زمان بتقول ايه؟ أهل البلد أعرف به. واحد مثلا من الموصل لم يطلب العلم في الموصل، واحد تسئل عنه علماء الموصل فيقولون لا نعرف، ويسأل عن علماء بغداد يقولون ثقة. قد يقدم علماء الموصل على علماء بغداد، يقول لك أهل البلد أعرفوا في بلديهم، لو كان ثقة لعدلوه، فلما صار مجهولا صار مجهول. شوف الكلام، يعني موضع طعن أن يكون الرجل معروفا في غير بلده ومجهولا في بلده، فالمفترض أن يسعى لتحصيل العلم أولا في بلده، خلاص مفيش علماء يشوف البلد اللي بعدها وهكذا، فينتقل في العلم درجات، ثم يأخذ العلم على درجات بأوليات الطلب بإظهار العلم قبل كبار. فده الفريق الأولاني في غلاة المحبة. الفريق الثاني غلاة الجفاء. غلاة الجفاء يعني المتطاولين على العلماء، ودي صارت مدارس، مدارس لا عناية لها إلا بالطعن والتجريح. كويس، المسألة مهمة، قضية الجرح والتعديل قضية مشروعة في الأمة ولا بد منها، ولا بد أن تقوم إلى قيام الساعة. علم الجرح والتعديل هذا الباب لا بد أن يقوم له أناس، لكن أقول هذا الباب لا ينبغي أن يخوض فيه إلا الراسخين فقط. فنحن لا نقبل كلام الصغار في باب الجرح والتعديل مع رواة الحديث. أقول لكم حد، رجل قرأ حديثا تكلم فيه كبار العلماء، وتكلم فيه من ليس له شأن في علم الجرح والتعديل. طيب زكاه كبار العلماء وضعفه رجل ليس من أهل الشأن، ايه الحكم فيه؟ مذكى ولا مجرح؟ مذكى. ليه؟ عدله احمد البخاري وحسن في الكبار دول، وفي واحد بقى ملوش المساله ديت وراح نتكلم فيه، نقول كلامه ايه؟ لا يعرض ليه. طيب الكلام على هذا الراوي اهم، او الكلام على رجل من الدعاة اعظم؟ من دعاة العلم، ممن يدعو للنبي وليس له روايه ولا شان في علم الحديث، ايهما اعظم؟ الراوي طبعا. ليه؟ ده انت بتبني على حكمك على الراوي قبول حديث رسول الله، واخد بالك؟ يعني اذا نحن انما جرحناه او عدلناه لانه حمل لنا علما دينا، اما هذا فطعن ايه؟ يتناول ذاته بس. لما نقول مثلا فلان الفلاني ده صادق خلاص مش مشكله، لانه ايه؟ يسقط بذاته. اما ان يمكن ان يكون ناقل عندنا. طيب العلماء انتقدوا لهذا الشأن وتكلموا في باب الجرح والتعديل للنصيحة والمعرفة والبيان أن نعرف من هو الصحيح ومن هو ضعيف، من الثقة ومن المجروح، فتكلموا في ذلك. لكن ليس كل من تكلم في هذا الباب قبل قوله، ليس كل من تكلم في هذا الباب قبل قوله. فلذلك اشترطوا في المعدلين والمجرحين شروطا، قالوا لا بد ان يكون راسخا في علم الحديث، لا بد ان يكون عدلا ومنصفا، لا بد ان يسلم من زوال اللغه والفقه، يعني له شروط وصفات. فليس كل من تكلم عندنا في تجريح عالم قادر يعقل ده. النهارده اي واحد يطلع يتكلم في المشايخ يقول لك استدلال الكلام. طيب فلان ده اولا حاله ايه؟ قبل ان نقبل قوله في رجل نقبل حاله اولا. لا تقل تكلم وتكلم فلان وفلان، لابد ان تسال اولا هذا الذي تكلم ما حاله؟ ما علمه؟ ما درجته في هذا الفن والباب؟ لان القضيه قضيه خطيره، لانك بقبولك هذا الكلام تسقط رجلا من هذا الباب من هذا الفن. اذا عندنا في الشريعه اناس من الائمه في كل مدينه، لو اخذنا على عموم القاعده ان كل من في كل مدينه فقط، والله ربما لا يبقى لنا امام. يعني مثلا العقيلي، العقيلي دوت متعمد شويه، عنده كده ايه غمض شديد، وطعن في ائمه كبار مثل جماعه من كبار العلماء وتكلم فيه، زي ابن نديم وزي ابن المنذر، جماعه من اعظم العلماء، طعن في ابن المنذر وقال له مجنون. تخيل ابن المنذر صاحب كتاب الاوطى والاقناع والاشراق والاجماع، من اعتمد على نفس النقل والاجماع، واخبر عنه ابن قدامه في كتابه المغني، والحافظ ابن حجر احتج به واعتمد عليه في نقل الاجماع عند العقيلي، ما عرفش حاجه. واخد بالك؟ والعقيلي مش شويه، بس لما قال الكلام وقال كلام الكبار رد كلام العقيلي. لما تكلم العقيلي في علي بن المديني وحصص الضعفاء، طعن العلماء في العقيلي مش في علي بن المديني. واخد بالك؟ يعني مدي واحد صغير يتكلم في رجل خلاص ثبت قدمه عندنا. الكلام ده طبعا في مين؟ في المتكلم ولا في المتكلم فيه؟ ها؟ في المتكلم، ليس في المتكلم فيه. فالمتكلم بهذا يزري بنفسه، إذا أنه طعن في قمة من القمم، فلم يعبأ الناس بطعن هؤلاء. جه مثلا مسلول بن القاسم وطعن في ابن المنذر أيضا. راحوا مسكين عماء قالوا يا علم الترجمة لمسلول بن القاسم. قالوا تعالى أنت بقى. طعنت في ابن المنذر؟ لا، نبص على منهجك. شرفوه. واخد بالك؟ لما تكلم في ابن المنذر. قالوا تعالى أنت أصلا زائر. ها؟ ومنهجك غير مستقيم. فجرح مسلمة بن القاسم لطعن في ابن المنذر، وطعنوا في العقيلي لما تكلم في ابن المديني. لكن النهارده اعجب، قال لي مثلا ان في بعض من تخصص في علم الجرح والتعديل طعن في بعض العلماء. فقلت من؟ قالوا الدكتور اسمه عبد الله بدر. في الواقع لا يصلح ان يكون معدلا ولا مجرحا، ولا ينبغي ان ينقل عنه قول في هذا الدرس وتعتمد على القول تقول والله ده الدكتور قال وعاد. من الذي يقبل قوله ومن الذي يرد؟ يظني ان الوزير مش مظبوطه النهارده. للاسف بنعتقد ان الرجل اذا تقرن ببديحه يفشل. لكن هنا مستنيين ايه؟ هات ولا عالم. اي واحد كلم في رجل النهارده نطير بالكلمات. ليه؟ اولا ضع هذا المتكلم في الميزان اولا، والكلام ده احنا استعملناه مع الائمه، لذلك قسموا باب الجرح والتعديل الى اقسام. قالوا المتكلمون في الجرح والتعديل على أقسام: متعنتون ومعتدلون ومتساهلون. فالمتعنت إذا جرح رجلا اتفق المعتدلون على تعديله فلا يعبأ بكلام المتعنت. تواخد بالك؟ يعني أبو حاتم الرازي لما سئل عن الإمام مسلم، الإمام مسلم صاحب الصحيح، قال الصدوق، الصدوق دي عند في مسلمين، حلو ولا وحش؟ ها؟ صدوق في مسلم، صدوق إذا الإمام مسلم يبقى صدوق رواية، ده تجريح، تجريح لحافظ مسلم، لأن كل واحد له منزلة، ولما جه الحافظ ابن حجر يدلل البخاري هيقول عليه ثقة ما تنفعش، ثقة ما تنفعش، البخاري ده ايه؟ ده هو ده كله، قال في إمام الدنيا في علم الحديث، خلاص، فبيقولوا منزلة، مسلم قريب من البخاري، لما قالت المغاربة بقول لك المقدم إن كان مسلم على البخاري، ابن حزم والمدرسة الأندلسية قدموا مسلم على البخاري، يعني إذا مسلم بنزل البخاري ايه؟ في مقام ترجيح وموازنة، لما تحط مسلم صدوق البخاري إمام الدنيا تبقى من أجل حاكم إيه؟ تعنت. طيب هل اعتمد العلماء على قول أبي حاتم؟ أبدا، لم يعتبر قائله متعنت، فدي يعني منه طبيعية، واخد بالك؟ فنأخذ بكلام غيره، فأخذ بكلام الجماهير في تعديل مسلم. للأسف الغالب اليوم في من تكلم في هذا الباب يغلب عليهم طرف الإنصاف، يغلب عليهم الميل للتسفيه والتجريح، أما الإنصاف والاعتدال فلا، إلا من رحم الله. يعني الشيخ رضيع حفظه الله ورده إلى صواده للأسف تعنت في هذا الباب ووقع في زلل عظيم، إذا أنه لم يحفظ إلا الزلل، وربما تنقل كلمة عن الرجل لها معاني واحتمالات فتحمل عنده على أسوأ المحال، فما ترك شيخا ولا عالما إلا جرحه. أقول الشيخ لم ينصف في هذا الباب، وأقول وهذه ليست بغيبة، إنما أقول إن سئلت عن ربيع بن هذا أقول هذا متعلم وليس معتدلا، كما نقول عن أبي حاتم متعلم. ما تزعلش بقى، ما تقولش احنا مدخلة، لا، لأن أصبحت مدرسة النهاردة، أصبحت مدارس، فحصل انقسام بين طلاب العلم، يقول لك احنا مدخلة عن تابع الشيخ ربيع، فأي كلمة قالها نحن نزعن لها، ليه يا جماعة؟ وهل قبلنا قول أبي حاتم في كل من تكلم فيه؟ هل قبلنا قول ابن حزم عندما قال عن الترمذي مجهول؟ لم نقبل. فلماذا تسيلون بمثيالين؟ يعني نقبل هذا على كبار العلماء وعلى المعاصرين لا نقبل. مصيبة عظيمة. لو جينا مثلا على بعض العلماء صنف كتابا وطلع في بعض الزلات، ايه المنع ان نرد عليه؟ بهدف، بحكمة، بنصيحة، ان نراسله، ان نبين له سرا، فان اذى وعاند بينا بادب وحسن، ما لا مانع في ذلك، بغير تشهير ولا تعنيف ولا تجريح، لكن القضية يا ليتها قضية علم، ولكنها صارت منهجا وحزبا وفكرة يدافع عنه بحقه وبباطله. فاليوم مدرسة الشيخ ربيع للأسف يأخذون كل علم يعني يرسلوا له، وفي مرة قال كذا والكلام محتمل لوجوه متعددة، بل لو حاكمنا أقواله على ميزانه لطعنا فيه، ومثل ما قال في العلماء قاله هو في بعض محاضراته، وسبحان الله الأمر وقع كما انتقد العلماء، وقع في نفس الزمن في نفس العبارات، فلو حاكمناه على أصله الذي اتخذ لأسقطناه كما أسقط غيره، فسبحان الله. عندما انعقدت هذه المدرسة بعد ذلك انقسمت انقسامات متعددة، فانقلب عليه طلابه وتلاميذه. ليه؟ لأن الأمر لم يبنى على الهدف، لم يبنى على الهدف، فصار تجريحا، والمصيبة والسبب في الكلام ده كله طلاب العلم، المصيبة الكبيرة في هذا الأمر طلاب العلم. اسمعوا مجلس الشيخ واسمعوا مجلس الثانيين ينقلوا كلام المجلس الثاني للشيخ. يعني الشيخ ده الشيخ بيقول كذا زر كذا، ربما حرقوا العبارات، ربما اختصوا الكلام فيظهرون صبر الشيخ فيأس يتكلم في الرجل. لذلك ترى تفاوتا، يعني الشيخ مثلا الشيخ ربيع كان يثني ثناء عظيما على بعض علماء اليمن. الشيخ مصطفى اسماعيل رجل من علماء الحديث الاقوياء جدا في هذا الباب، هو من مصر لكن يعني مقيم في اليمن في مالك. الشيخ زكاه في غير مره وقال نابغه الحديث، قال نابغه الحديث، والكلام مسجل كتابه وكلاما، لكن لما نقل نقل الطلاب للشيخ ربيع كلاما عن ابي الحسن، انا الدقاق خلاص يمن على طول مره واحده، ومن لم يصب فهو طاقه. طب ليه؟ لماذا الطعن؟ فلماذا لا تكون بها مناقحه؟ لماذا لا يؤتى به ويدعى ثم يناقش ويحتج عليه؟ اذا علم عن رجل استقامه ومنهجا قويما ثم بذرت بادره، لماذا لا تعمل الزلل والطعن والتجريح؟ فاين المناقحه واين المعاتبه اللطيفه؟ فهذا الأدب خلا من الساحة اليوم إلا عند بعض المنصفين، فالذين غالوا في الدفاع تفرغوا للنيل. لذلك قال مالك بن دينار رحمه الله: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. دي مصيبة عظيمة. كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين، يعني تراه فاسقا عبيدا متنطعا تاركا طلب العلم وطول النهار لسانه واقع في العلماء. فاذا كان الطالب اولا لا يتعلم، يتعلم الوقيعه في اهل العلم المعتبرين، فمتى يفلح؟ اذا كان البدء بهذه الطريقه. هذا طريق الزلل والخذلان. إذا كان في أول طالب لا يتكلم إلا عن الطعن في العلماء، لا، أنت لك مراحل، هم بيتكلموا أنت ما بتتكلمش، هذا ليس بابه، كل الذي معه يا شيخ الملاعب والأثقال والأسماء، لا، ليس لازما، فلن تسأل في قبرك عن فلان الفلاني هو عبد ولا فاسق، لن تسأل عن ذلك، لكن ستسأل عن دينك وعن ربك وعن نبيك. تسأل عن ذلك. إذا لا ينبغي أن تتخطى المراحل. يعني زمان لما تعلموا الجرح والتعديل، أنت تعلموه؟ قبل الأسانيد، لا ما خطرش. يتعلم أولا حفظ الأسانيد، حفظ القرآن، تعلم السنن، أن يتعبد لله، بعد ما يخلص ده كله يبص بين المسألة دي ويعلم أنه قد اقتحم بابا خطيرا ربما أخطأ في رجل وهو من أهل الجنة. ربما وقع في غيبة رجل أو دل في حكمه على رجل، المسألة خطيرة. ولذلك لو عددنا المتكلمين في هذا الباب في الأمة قديما سنراهم قلة، يعني رواة الحديث آلاف مؤلفة، لكن من تكلم في باب الجرح والتعديل قد إيه؟ كم مية يا جماعة ولا كم ألف؟ ها؟ بيقول كده العدد التقريبي كده إيه؟ كم واحد تكلم في هذا الباب في علماء الأمة؟ ها؟ ما يعدوش 12 واحد. ما يعدوش 12 واحد. لكن كم راوي؟ آلاف. كم حافظ؟ آلاف. كم فقيه؟ آلاف. النهارده كم متكلم في الجرح والتعديل؟ آلاف. كم طالب علم؟ نظرة. كم فقيه؟ نظرة. كم محدث؟ نظرة. شفت الفرق العظيم؟ التفاوت الكبير؟ بداية أمر عظيم يجلسون من لا هم لهم إلا الطعن فقط. يا أخي طب أنت ليه؟ لابد أن بس كلمين مش ليك أنت. أنت ما تتكلمش دي دلوقتي، دي لسه ما عايز واحد بعد كده. لا أنت عامل الدين والأحكام الشرعية وقواعد الإسلام بعد كده ولا تتكلم فيها. لأنها أعراض ناس. وعلماء أمة، فلا ينبغي الخوض في هؤلاء إلا بإنصاف وورع وتقوى.
واحنا بنقول دايما يا جماعه ان النطاعة بعلم الجرح والتعديل ورع العلماء، ده النطاعة بالعلم دوت، ان في ورع عند العلماء، فلم يطعنوا طعنا صريحا في رواة الحديث. ما قالش عليه زي النهارده ده مضروب بالنار، لا ما حصلش الكلام ده، كان الطعن مهدد لطيف خفيف، بل تكون الكلمة في الظاهر عليها السلامة وفي الباطن في عذاب. زي البخاري كده لما جه تجي تجمع كده كلام البخاري في الجرح والتعديل بتجد عبارات بسيطة جدا، يقول لك فلان دوت سكت عنه، هو عند البخاري ايه؟ متروك، بس قال ايه؟ سكت عنه. ويقصد البخاري انه لا يجوز لمسلم ان يروي عنه، تخيل لا يجوز لك تحكم الرواية عن هذا، لكن لما جاء عن فيه قال على ايه؟ سكتوا عنه. يقول فيه نظر، في نظر دي يعني اظن محتمل مش كده، بين القبول والرد، بس عند البخاري ده في نظر فرض، انت واخد بالك؟ في نظر عند البخاري يعني نادر، لا يصلح للاحتجاج ولا للروايه، بس تعمل ايه؟ عباره جميله. لكن النهارده العبارات ثقيلة، بل يشبه العلماء بالجواب، ما ينفعش. فنقول العلم قائم والباب لابد منه، لكن لمن ليس لك، انت ليك وقت، ليك مرحلة في التعلم، لا تشغل بالك بهذا، دع هذا لمن رسخ قدمه او لمن قول على الجانب، لان المسألة خطيرة انك تطعن عن في عالم وقد يكون طعنك خاطئا. لذلك لما كما روى روي عن النبي حاتم الرازي انه كان يقرأ في المسجد في كتاب الجرح والتعديل، وهذا طبعا من اوسع المصنفات في الجرح والتعديل، فكان يتكلم يقرأ اسم فلان، اتكلم عليه الجرح والتعديل، فلان ضعيف الانطقاء، فدخل رجل وقال يا عبد الرحمن انكم تتكلمون في اناس لعلهم حطوا رحالهم في الجنه، قال اتوقع الكتاب من يديه. يعني اذا الامر مش تشفي، مش تشفي ولا غل ولا حسد، لا ده كان نصيحه، فكان قاعد وخايف على وجهه، يعني التحامي ده دوت باب صعب جدا، مش اي حد يقتحمه، لان مسألة مبنية على اعراض، واعراض من؟ اعراض علماء، اعراض علماء، وقد امر الله عز وجل ان نذب عن العلماء. لذلك لما جه واحد وطعن في عائشة رضي الله عنها، عمار بن ياسر سكت؟ ابدا، قال اسكت مقبوحا منبوحا اتؤذي محبوبة رسول الله. هنا ايه؟ ده الدفاع النصرة للعلماء. لما سأل الرسول عن كعب بن مالك قال اين كعب؟ فقال رجل يا رسول الله خلفه بغداد والمغر في عصفين، ده مجهول بقى بالدنيا والجنينة والبلح والركض والكلام ده. فقال معاذ بن جبل ومن بئس ما قلت ما نعلم عنه الا خير. ما مش فرصه بقى للتشتت، النهارده فرصه عشان نتشتت، ده فلان ده عمل كذا قال كذا، نمسكها له بقى ونقعد بقى على النت والجرايد والمجلات ايه نقع عن فيه بهذه الطريقه. هذا ليس من ادب العلماء، قبل التشتت راجل وانصح وبين لك ولا تشهر به، هذا منهج العلماء. فلذلك قال هارون الاصمعي كلمه جميله، قال له ايه؟ قال له وقرنا في الملأ وعلمنا في الصلاة. لابد من ده مع العلماء ومع الولاد، وقرنا في الملأ ده اللي الناس احترمش بينه وبينك، ده قول عايز تقول علمني، يقول لي انت جاهل، بس ايه بينه وبينك، وعلمنا في الخلاء، هذا هو المنهج. اما الاعتراض والهمجيه فهذا لا ينبغي. الا اخواني هؤلاء تعجلوا وارادوا الصداره، ولذلك لم يؤذى الا المتكلم، فاما الزبد فيذهب دفاه، واما ما ينفع الناس فينفخ في الارض. المناهج التجريحيه لا تدوم ولا بقاء لها، ممكن تفتن في اول الامر. لما يظهر واحد منا يقعد بقى يطعن ويجرح يطعن بيه الشباب، يقول لك اصله قال محدش قال، وليس من منهجنا اذا طعنا في بعض المتبعه ان نعلن الاسماء على المنابر، ليس هذا منهجا لاهل السنه والجماعه. فالبعض ربما ألزمنا إذا اعترضنا على أناس من المبتدعة أن نسميهم. لا، رسول الله لم يسمي المنافقين على المناجر، وكان إذا علم خطأ أو دللا عن رجل يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لكن نقطع المنابر ونجعل المنابر موضعا للتعل والتشويه بالأسماء والمسميات، هذا ليس منهجا نعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة أن نبين المناهج والأخطاء العقائدية، ليس بالعبرة أن نتشفى من أناس بأعيانهم. فليس لازما للدعاء إن صعدوا المنابر أن يطعنوا، بل أقول إن هذا ليس منهجا مرضيا رضيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يكون طعن في منهج، في عقيدة، في فكر للسطرة، في بطل، ولا يسمى صاحبه. ليه؟ لأن في التسمية هضم له، في التسمية إيعار لفضله، في التسمية إبعاد له عن الحق. أنا كده بعيش طبعا عليه. لو كان في قلبي طريق للاستقامة فبهذه الكلمة لن يعود، لن يقول، لن يرجع. خلاص أصبح بين الناس مقرونا ومهدورا. إذا نحن إذا نصحنا نستعمل أدب النصيحة الندوية في أخلاقنا وفي خطبنا. طيب، نأتي بعد إيه على أدب مهمة، آداب لا بد للطالب أن يتحلى بها. أول شيء لطالب العلم إذا أراد أن يتعلم لا بد أولا أن يكون مجلدا لشيخه. الإجلال القلبي أولا، الإجلال القلبي يعني لما تروح لواحد من وجهاء الدنيا بتاع ده محترم، تلبس العفاجل وتلبس الجلابيه كويس، أولى من هذا مع العلماء. فيكون إجلالك بالقلب للعالم، فأنت تعتقد له حرمة، له منزلة. وهذا قد أمر به رسول الله عندما قال كما في المسلم جزئيات الحسن: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، كما قال تعالى: ولا تبغضوا الناس أشياءهم. إذا الكبير لا ينبغي أن يصغر، والمحقر عند الله لا ينبغي أن يعظم. ما تقلقش من كلام، ما تقعدش قدام الغني وأنت ترتعد وتهاب له، وبين العالم الفقير وأنت تزدري أمره. ما ينفعش، لا ينبغي. يعظم مع قصره، يعظم مع عدم وجاهته الدنيوية. لابد أن يوضع في حقه، أن يوضع له شرفه، ولا ينزع منه أو يسلب منه هذا الشرف لفقر أو لعدم وجاهة دنيوية. ابن المبارك كان في مجلس ابن عيينة تسئل في مسألة، فقال ابن المبارك: إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. ينفعش. إذا الطالب مهما على في الطلب شيخه وشيخه، ينفعش يطلع عليه حتى لو طاق الشيخ ويعني صار أعلى منه درجة العلم أو درجات، لا، ينبغي أن يكون معظما له مهما على. فهذا المعظم رضي الله عنهما تفوق على كثير من الصحابة في الحديث، في الفقه، في تأويل القرآن، لكن والله ما نال إلا بالأدب، ما نال هذه الدرجة إلا بأدب النفس. إحنا عارفين الحديث كله، الحديث عندنا دعا له رسول الله إيه؟ اللهم علمه التأويل، لفظ الصحيحين، اللهم علمه التأويل. والكلام ده ما تقفش كده جزافا، لا، قالوا إيه بسبب، إيه هو السبب؟ سبب فيه أدب، أن رسول الله دخل الصلاة فعلم ابن عباس حاجة النبي صوتا إلى الناس، راح جاي لكم إناء مية كده، طبق في مية، وقعد يضربه من موضع الصلاة، زحف الحنان لحد ما تلاقيه يوصل لموضع استعمال الرسول. فقال من وضع هذا قال ابن عباس صار اللهم عليه وسلم. يعني ايه لما كان خادم متبع مؤبد دعا له بهذه الدعوه، لكن اذا كان متعاليا على الشيخ يعني يدخل عليه همسه بكذب، هو علم ما ليس عند الشيخ. طيب مهما ارتفع ليس هناك عالم جمع الفنون كلها، لم يعرف الارض هذا، لم يعلم قط ان عالما جمع الفنون كلها. لو كنا مثلا نظرنا لابن تيميه والامام ابي الحجاج المزي والحافظ زي ثلاثه افراد، هل في واحد متنازع ضاع في كل فنون الشريعه؟ لا لا ابدا. لذلك يقدمون رجل على رجل يقول لك والمزي اعلى من شيخ الاسلام في حفظ الاسانيد. شيخ الاسلام مش بهذه درجه الاسانيد، لا، وشيخ الاسلام اعلى من المزي في السنه والرد على الفصول، والذهبي اعلى منهما في علم الحديث جرحا وتعديلا. اذا دي كل واحد له براعه في فن، مش هتلاقي واحد براعه في كل الفنون، استحاله. وكان مقارنا لهم الامام الشاطبي في المغرب، الشاطبي في المغرب وشيخ الاسلام في المشرق. الشاطبي رجل اصولي كبير، ولذلك يقارن له شيخ الاسلام، وما انتقل ما انتقل شيخ الاسلام مع الشاطبي. ولذلك يقولون مع اختلاط الزمان بينهما ومع اختلاط المسافات بينهما، لكن توافقت المناهج بين الشاطبي وابن تيميه في كده في شبه توافق في الاصول والقواعد عند الشيخين. لكن ده فن وده فن، فلم ترى عالما جمع كل شيء. لازم تجد ثغره عنده باب من الابواب يعني مش مقيمه، ده لابد منه. فلما تيجي انت بقى تبص هذا الباب الذي عند الشيخ، ما تعرفش تسالك له تقول والله ده انا عندي ما ليس عندي، لا، ده ما وقع، ما يقع من طالب علم مهذب. ولذلك لما ننظر للائمه الاربعه نجد ان في تسلسل، يعني مالك شيخ الشافعي والشافعي الشيخ احمد في فراغ، الشافعي اقل من الاثنين حفظا، مالك احفظ من الشافعي واحمد احفظ من الشافعي، لكن لم يقل ان الشافعي وضيع في علم الحديث، لا، ما قالش على حاجه في الحديث، كان يزكى في علم الحديث، بل ويعتمد على قوله في الجرح والتعديل. تدبر معي واسناده عالي، لكن جمله ما روى من الحديث قليل ليس كثيرا، بل يحترم لفقه لاستنباطه. عنده باب من الابواب ليس عند احمد ولا عند مالك، الاستنباط عند الشافعي كان اوسع، والحفظ عند احمد كان اقوى اشد، والكل ينتفع من غيره، فاحمد ينتفع بفقه الشافعي والشافعي ينتفع بحفظ احمد. فتجد في تواصي احمد يوصي بتعلم الفقه من الشافعي، والشافعي يقول لاحمد اذا بلغك الحديث اخبرني به حتى اعمل به. يعني فيه ايه؟ في استحامة الطلب مش طعم. النهارده لو حاجه دي وقع النهارده خش على موقع الانترنت بقى بص كده ايه الشافعي ولا حاجه. يعني لو احنا بنقول مثلا ان احمد الشافعي النهارده موجودين هتجد فيه ايه؟ سيل من الاتهامات. الشافعي اذا هو عارف حاجه في الحديث ده 1300 حديث حافظهم وما يعدوش، ها، وشيخنا الشيخ احمد رضي الله عنه ها حافظ مليون حديث، فشيخنا احسن من شيخكم وشيخكم مش عارف حاجه، والكلام ده ايه؟ هيطلع على ايه؟ على المواقع. لكن الكلام ده ما وقعش، ده عنده باب فتح له به، وده عنده باب مفتوح له، خلاص بقى انتهى من هذا وانتهى من ذاك واجمع. لذلك نجد ان الحديث عند اتباع التابعين اوسع من التابعين، وعند اتباع التابعين اوسع ممن قبلهم. ليه؟ لان كل ما ينزل بيحاول ايه؟ يجمع، يقعد يجمع. يعني كان عند الصحابه اقل، عند التابعين اكثر. ليه؟ بمعنى اقل يعني ايه؟ يعني الصحابه عنده قدر قليل، عنده 100 200 1000 2000 ده اللي حفظه بس. لكن جه التابع يعمل ايه؟ ما تحدثش لابن عباس، ما تحدثش لابن عمر، لا، راح لابن عباس ولابن عمر وابن مسعود، وخد من ايه؟ خد من الجميع نفس انا كده ايه تجميعة كاملة حتى جمع علم الصحابة. فلن يحذبوا الناس لهم ولن يعادوا او يوالوا الا على الكتاب والسنة المعصومين. فاذا نظرنا في بعض الطلاب نجد ان في جذوة في عدم ادب مع بعض الناس، يعني الاجلال ربما لا يكون موجودا، الاجبار والتعظيم القلبي ربما لا تراعي وبعض طلاب العلم. ولذلك بيذكر العلماء كما رواه الخطيب في جامعه يعني اثارا متعددا كيف تعامل الطلاب مع من اساء الادب. يعني لا مانع ان يصدر العالم صائغا، وهذا يذكر في باب الفكر مرحب الختم كشف في وش واحد، لان هو ايه على النصر هو ذاك اللي اتعلم ويقول لك انا ايه والله لو اتعامل معايا طيب هكمل، ما تعاملوش مع السلامه بالدم. قول يا جماعة الكلام كويس، محدش يكشف في الشواحن، محدش يزعل لحد، لأن مثلا احنا ايه خايفين، فلحظة كده ايه ضيوف، لكن زمان عارفين إن العلم شريف، لو انضربت الجزمة برضه بنبتدي الشيخ. النهاردة لأن المسألة ايه فيها زهد شوية، الحمد لله احنا جهاز من الدرجة الأولى، صبرنا على ملك ابن دينار، فايه خايفين على الناس، فبنجاز شوية، أنت واخد بالك، لكن زمان جاءت الطالب يوم ما بتيجي الأدب، لا، اتفضل. ويعلم انه ينبغي اذا كان طالبا للعلم ان يهذب. لما اتى اسماعيل بن موسى بن مثل الصديق قعد في مجلس مالك، فمالك كان يحدث جمله من احاديث قليله وربما لا يزيد على سبعه احاديث، فطلب منه الزياده زدنا في الحديث فهذا، فطلب الزياده حتى اصدره مالكا حتى ايه مطهور دمه ويعصب منه. ودي للاسف ربما تأتي من بعض الطلاب، يعني سبحان الله يبقى شيخ مؤدب وهادي ولين، بس الطلاب يخلوه بعد كام سنة كده خلاص يجيله الصدق العرض العصبي. من ايه؟ من عدم أدب الطالب معه. كما قال كان إسماعيل بن أبي طالب هينا حتى الخلق فما زالوا به حتى جاء خلقه. الطلاب من ايه؟ من حقهم بل ايه؟ محدش معادش بتلحق حد ولا حد بتنسيه. من ايه؟ من الحاق الطلاب عليه في البيت وفي عند البيت. نادي يصلي على باب المسجد. يقعد ياكل يخبطه على بابه. طب ما هو لازم ايه؟ لازم يطيق خلقه، لابد من ذلك، تفضل ايه؟ مش عارف يعيش حاله. فساء خلقه اسماعيل بهذا ايه؟ بهذا الامر. فمالك طبعا زعل. ومالك كان وجيها. يعني كان يعظم من قبل الامراء امام المدينه. فغضب مالك لما اصدروه فقال لهم من كان عنده دين فليقم. فقام الجماعه وبقي الجماعه دين اسماعيل لو راوا الامر. فلسه برضه ايه نصهم قاعدين محدش فاهم. فقال من كان عنده حياه فليقم. فقام الجماعه وبقي الجماعه وانا فيهم. فقال مالك من كان عنده مرورة فليقم. فقام الجماعة وبقى الجماعة ولا فيهم. دول كانوا قاعدين متنحين فاكرين ان المسألة ايه؟ تنحى وخلاص. هياخدوا عايز ياخدوا غصب عن الشيخ. فقال مالك يا غلام هات الدرة وابقهم بها. القوم ديت لها معنيان، يا تفقد عينيهم يا تضربهم، حاجة من الاثنين. فإنه لا بقي على قوم ليس عندهم دين ولا مروءة ولا حياة. فهنا ايه؟ هنا إغلاق دب. ليه؟ لما حاب الطالب على الأدب. فالمفترض إذا دخل الطالب على الشيخ إلى متجلد متواضع، هو عنده علم ليس عند الشيخ. ماشي؟ خلاص اسمع وتعلم. حتى لو سمعت ما عندك وقد تعلمت فقد ثبتت العلم الذي في قلبك. فربما تكون عند الرجل وانت تعلم علما لكن تستمع منه ابدا. هذا شان العلماء. لذلك كانوا يعني اذا اتى الرجل وجلس عند الشيخ متعاليا متكبرا يبدأ لا يخش هو ايه مهذب ومهذب. كما اتوا الى الشيخ الذكوري سليمان الشاذقون وهذا حاصل لكن ليس بثقة في الحديث، لكن عنده سعة رواية من أحفظ الناس للحديث مع سوء حفظه، يعني جامع الحديث لكن ما عندوش ضبط للرواية. فالشاذقون إمام وزع رواية، فدخل عليه محمد المسلم بن وارق ومحمد بن مسلم كان قرينا لأبي حاتم وأبي زرعة، لكن كان عنده كبر يعني شايف نفسه شوية منفوخ، وده موجود عند بعض الطلاب، فما تحب من القرآن يتعلم بعض السنة يعني ايه شايف نفسه خلاص، يوم يشوف نفسه ده ايه خلاص بقى لابد أن يزيد. فمحمد مسلم يعني دخل على الشيخ الزكوني وهو ايه من خلف في السماء، فقال له من أين أقبل؟ فقال محمد مسلم ألا تعرفني؟ ألم يأتيك خبري؟ ألم تسمع بنبري؟ ألا ذو الرحلتين؟ شوف الناس عامل ازاي؟ شوف الناس عامل ازاي؟ خلاص ده يعني ايه؟ ده شوية وينفجر. أنا تعرفني؟ أنا ذو الرحلتين، ده كان عند شيخه ذو الرحلتين. ها؟ فقال حديث رسول الله إن من الشعر حكمة، ممن أخذته؟ قال حدثني به بعض أصحابنا. قال من؟ قال أبو نعيم وطليطه، دول مشايخ البخاري، هو لسه عنده 0 سنة وعلى يقول على أبي نعيم الفضل بن زهير، ها، وعلى طليطه بن زهير، ها، أصحابنا. وأبو نعيم دوت يعني ضخم ضخم في الحديث، والبخاري كان يعظمه، وكان الطلاب يأتون إليه أرسالا من كل بقاع الأرض، ومع ذلك كان ظريفا، يعني كان مع الطلاب ظريفا. جه واحد قبض عليه مرة، فقال أبو نعيم من؟ فقال طالب أنا. فقال من أنا؟ قال أنا. فخرج أبو نعيم واحتضنه وقبله بين عينيه، وقال له ما كنت أظن أنه بقي من هذا النسل أحد. قال له ايه انا رجل من بني ادم. فقال له ايه ما كنت اظن انه بقي من هذا النسل احد، رجل من بني ادم لا تعرف بتاعه. فابو نعيم وقضيته ظلم شويه لما يقول لسه ضل صغير على اكبر مشايخ الدنيا كلها. حدثني بعض اصحابنا عيب، فغضب الشاب يقول وقال يا غلام هات الدره، فضربه بها 30 أو 50 عصا. فغضب محمد بن مسلم واحد بقى منفوخ في لحظه كده ايه اتمدى على رجله طبعا صعب على النفس. قال لما فعلت ذلك؟ قال والله ما امن عليك ان تخرج من عندي وتقول حدثني بعض غلماني. لما يسال الكلام دوت على ابي معلم وصديقه وما انا ليله ده ما بقيت اصلا في الحديث، ها، ولست بهذه المنزله. فلما يسال الكلام ده على دول يبقى انا عيل صغير عندك. اذا قال لما دخل هو ايه منفوخ، ما ينفعش. إذا جلس بهذه الطريقة لن يتعلم، وهو إذا نظر إلى الشيء بنظرة الإكبار فإنه سيدعي كل قول، لا، إذا تواضع تعلم. ولذلك قالوا المتواضعون في طلاب العلم أكثر الناس علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع مال، مش كده؟ كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع مال هكذا. فكلما انخفض الموضع كلما كثر فيه الماء، وكلما انخفض الطالب بشيخه وتذلل له كلما اقبل عليه. ولذلك ابو سلمة بن عبد الرحمن كان ممن روى عن ابن عباس، بس ما معرفش لما يجي نسال كده عن روى عن ابن عباس ما ليش ابو سلمة فيهم مع انه من تلاميذه. طب ليه ابو سلمة يعني ما كانش من المشاهير؟ بلاد بن خير مجاهد، ها، سعيد بن جبير، طاووس، مجموعة كده معروفين. وما كان أبو سلمة بلاش مجموعة دي، مع أنه كان ملازما. ليه؟ لأنه كان إذا جلس عند ابن عباس يقعد يجادل كل المجلس بجادل، حتى قال حرمت علم ابن عباس بكثرة مجادلته له. خلاص أول ما يجي أبو سلمة وابن عباس ليه يكشر ازاي ممكن يقوم يمشي؟ وده داخل خلاص، ده داخل عشان يجادل بس. فحرم ما عند ابن عباس بكثرة جداله فلم ينتفع بعلم ابن عباس. شفت المسألة؟ إذا القضية موجودة عند بعض، دي طباع البشر. واحد طبيعة الجدال يقعد بس لما حاجة يذوق أي كلمة كده إيه تحتمل وجهين ويقعد يجادل الشيخ. نفس القضية مع أبي سلمة، هذا الذي أورده الموال فلم ينتفع بعلم ابن عباس. فيأتي الطالب ويقعد يعني يترك اصول الشريعه وياتي على قضايا يسعى المتن يثنى عمره فيها، يثنى العمر في هذه المسائل. فإذا نزلت معه إلى قضية دون ذلك فلا يقال له قدما في الطلب، ودي مشكلة. النهاردة يا جماعة بنجد أنا كان ده عن قرب قليل، بعض الشباب هو سمع بعض الأشرطة من بعض الهدوء رد الشيخ على شيء كتاب كتاب، يروح ماسك مفتين ثلاثة يقعد يعني يتخطى من تدريس حاكمية جرح التعديل ولو البراء هم ست مسائل يقعد يثني عمره فيها. فلا تراه عارفا شيئا في الشريعة إلا الخمس. كانت الحاكمية ما شاء الله في جرح التعديل جيد، في ولو البراء ممتاز ماشي هذا مطلوب، لكنك بدأت من حيث انتهى العلماء. فلا ينبغي أن تستغرق عمرك في قضايا من القضايا التي تنازع الناس فيها وأنت جاهل بما تتعبد به. لابد قبل ذلك أن تتقن ما تتعبد به، ودي نصيحة الشافعي. الشافعي يظن إمام من أذكياء العالم وكلامه لا نظير له. لما جه المزني وعن مع الشافعي قال المزني حاك في صدري شيء من امر التوحيد، فاتيت الشافعي وقلت ان كان احد يخرج ما في ضميري فالشافعي فانه اعلم منه. القضيه قضيه عرض بذات الله او بتكييف ذات الله. نحن نقول الكيف مجهول، فنثبت لله ذاتا من غير تكييف. اقول ان ربنا استوى على عرش، لكن كيف استوى ما نعرفش. هو عمال يحط ايه في كيف استوى، في كيف على، في كيفية الوجه، في كيفية اليد. حط الامر دوت ليه؟ لان زمان ظهرت الفرق الضالة اللي غالة في الاسباب واللي غالة في النفي، فهو ايه قاعد متحير يعمل ايه. فزاد الشافعي قال له مثالي، فغضب الشافعي لان مثلا ما كانش لسه ايه يعني امتلى بالعلم، فمضطر ان هو قبل الكلام ده كله يرقى في علوم الاصول قبل ان يصل لهذه الدرجه. فقال له الشافعي يا مجني اتدري في اي البقاع انت؟ قال نعم، هذا الموضع الذي اغرق الله فيه فرعون. فقال هل امر رسول الله ان نبحث عن هذا الموضع المسجد بالضبط؟ قال لا. قال فهل سأل عنه الصحابة؟ قال لا. فقال له يا مدني كالنجم في السماء؟ فقال لا أدري. قال فنجم منها تعلم قفولة طلوع مما خلق؟ فقال لا. فقال الشافعي سبحان الله، شيء تراه بعينك مما خلقه الله تتكلم في علم خالقك. يعني عشان تكيف النجم تعرف، تتكلم في تكييف ذات الله وانت النجم تعرف اصلا. لو سالتك عن النجم هو مخلوق من ايه؟ من تفاعل. وانت ايه؟ شايفه بعينك. فالله تعالى لا ترى لا تدركه ولا تصار. قال المزني فسالني عن مساله في الوضوء فلم اصيبها. شفت النزول عامل ازاي؟ وده لما تأتي تناظر الرجل في مسألة، لو انت بس عايز تغلب في المناظرة اخرج معاه مسألة تانية من اوليات الطلب بس هتغلبه على طول. هو جاي عشان يطلب مسألة معينة، افتح له بس اي باب تاني فتراه جاهلا بغيرها من القضايا. زي الشيخ الألباني كان اذا ناظر الرجل يسأله فيها مسألتين في الاصول في قواعد الشريعة يمسحه بيها، واخد بالك؟ بهذه الطريقة ينتصر على الخصم. فقال له سبحان الله، فسأله في مسألة الوضوء فلم يعرف، فقال ففضح علي على أربعة أوجه. قال له طب اعملنا كذا تبقى كذا، اعملنا كذا تبقى كذا، فلم يعرفها. فقال الشافعي سبحان الله، شيء تحتاج إلى معرفته كل يوم خمس مرات وزيادة لم تحكم معرفته، تتكلم في علم خالقه. ده انت تقول مش عارف تفضل وعمال تجاهلني في ذات الله، لا تعالى خد الاول وبعدين تعالى ناقشني. وهذا حال المبتدعه. النهارده بنجد ان كثير من الفرق الضاله بدأوا بداية خاطئة. هذا حالهم يعني الخوارج والمعتزلة لم يبدأوا كما بدأ الصحابة، لم يتعلموا أصول التعبد، تضلوا وذلوا، هذا منشأ الضلال. إذا أنت تبدأ بأوليات التعلم، ولا ينبغي أن تبدأ من حيث انتهى العلماء. وضم هذا طالب عايز تعلم الفقه، لو تقرأ في المغني لابن قدامة لن يقطع شيئا، كل القضاء تتداخل عليه، مش عارف أحد، تراه مشوشا برا خلاص. لكن لو درس أصول المسائل، درس ما أصول مذهب أحمد، ودرس قواعد الحديث، درس قواعد اللغة، درس القواعد الفقهية، ودرس أصول الفقه، لو بعد ذا كله قرأ في المغني هيدخل، لكن دخل المغني على طول لن يقطع شيئا. وأنا أذكر أن طالب علم متميز زمان قرأ المغنية كلها، وبعد شوية قال لي والله المنطقة عندي مشوش كله، والله الأخ يعني من طبعا اليوم من الأقوياء جدا في طلب العلم، لكن زمان بلد المغني قال أنا إيه لسه هدف بفقه السنة ولا مواد السبيل ولا تعالى خذها من إيه من الأخ على طول، إيه بعد كده إيه وقع على المغني على طول، أمح على المغني ها وقع على الأرض، معرفش يصل، واخد بالك؟ أربع سنوات عقد مجالس لدراسة المغني ولم يقطع شيئا، لأن في قضايا مبنية على أصول. إن ابن قدامة مش يجي يتطلق الأصول ديت أثناء الشرح، لا، ده دي من القاعدة نص الكلام، والقاعدة مبنية ده إيه؟ عرفتها قبل كده، واخد بالك؟ فهو يبني على قواعد متفق عليها عند الحنابلة. فلا ينبغي أن تبدأ من حيث انتهى العلماء، ابدأ بأوليات الطلب كما قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني ابدأ بصغار العلم قبل كباره، ابدأ ما تحتاج إلى معرفته قبل ما تنازع الناس فيه، ابدأ بالمتفق عليه قبل المختلف فيه. فلا ينبغي مثلا لطالب الحديث أن يأتي على حديث الذي بحث في علماء بحثا واسعا وتنازعوا فيها وهو جاهل بما اتفق عليه الشيطان، ما ينفعش، لازم الاول يتعلم ما اتفق الناس عليه حتى يعني يشعر نفسه او يعني يرى معنى للحديث النبوي حتى يختلط الحديث بجوارحه، لكن يبدا بما تنازع نفسه لن يصل، فتراه جاهلا باوليات الطلب، لا، نبدأ بأوليات الطلب. إذن أول شيء إجلال الشيخ إن جلسنا بين يديه، هذا يعني أن الشيخ إن برت منه كلمة فهذا يعني أننا نحمل كلام على الصواب، فإن كانت الكلمة تحتمل معاني أفكر وأتريث ولا أبادر بالإنكار عن الشيخ، فالمبادرة بالإنكار قد يكون الأمر منكرا عندي، بمعنى أنا علمي محدود، وقال الشيخ قولا له أصل وله قول معتبر، فلا تبادر بالنكير، فربما كان قولك معترضا عليه. زي ما حدث كما رأى ابن عربي المالكي في كتاب أحكام القرآن، هي قصة جميلة عن محمد بن قاسم، محمد بن قاسم حضر في مجلس أبي فضل الجوهري، فقال أبو الفضل الجوهري في سياق حديثه جاء مع الطلاب يحدث، فقال أبو الفضل وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهال من نسائه وضعها، أبو الفضل قال الكلام ده في المجلس، في حاجة غلط في الدرس، ها ايه هي؟ الفضل غير فجلس محمد بن قاسم سمع الشيخ فورد في خطر، فلم يقم يعترض، انما جعل النصيحه بينه وبينه. فلما انتهى المجلس انطلق ابو الفضل الى بيته فتبعه محمد بن القاسم، فلما وقف عند البيت دخل فوجده واقفا فقال اسكت، تدخل فلما جلس قال الشيخ له كانك غريب الك حاجه؟ قال نعم ولكن بيني وبينك، خلي بالك اللي دخل معاه خواص طلابه، خواص طلابه، لكن ما وقع امام الخواص، لكن كان بينه وبين فقط، مش عارف ينصر ليه؟ ها؟ لا، بينه وبينه. فقال له بعدما انصرف الطلاب قال قلت في مجلسك طلق رسول الله وصدق، وقل آل رسول الله وصدق، وقل ظاهر رسول الله وما وقع فإن الظهار منكر من القول وزور فلا ينبغي أن تقول ذلك. فقال الشيخ جزاك الله عني من معلم خيرا، ثم قام وقبله بين عينيه. وفي اليوم الثاني اعترف الشيخ بخطئه ثم بين للناس مزالمة المسألة. قل انت اذا الشيخ كان وجيها في قومه، والطالب عندما انكر انكر انكارا جليلا. اذا هي اداة. طيب، فاذا كان التوجيه والتفكير موجودا، فهذا يعني انك انسان يكون السؤال بهدلك بوقتك. لا ينبغي ان نسأل سؤال التعنت للعلماء، لا، انما يكون سؤالنا للمعرفة وللتعبد، ليس سؤال المجادلين ولا سؤال المتعنتين ولا سؤال المارقين، لا، سؤال يبنى عليه العمل، سؤال ينفع في الدين، كما سأل الصحابة يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن القمر والميسر، هكذا أسئلة نافعة تبنى عليها الأعمال. أما السؤال في غير موضعه فلا. فهذا يعني أنك تتخير أولا ألفاظ السؤال. أول حاجة إذا السؤال يترتب أولا، لو قالوا لك عندك موعد مع رئيس الوزراء، عندك موعد مع وجيهنا المجهد، بتحضر الكلام في قلبك، تقعد تكتب وتحفظ، هتقول ايه؟ تبدا ازاي؟ كيف تنتهي؟ كيف تدخل عليه؟ تنتهي كل حاجه. كذلك العالم مثال حصل سؤال كويس، فلا ينبغي ان تتصل ثم ياتي السؤال تقعد ايه؟ تجمع كلمه على كلمه على كلمتين وتهدى في النص، ثم لا تحكم سؤالك، لا. لما جه واحد لجنة الاسلام فسال فارتد السؤال عليه، لم يحكم مسالته، فقال زيد تعلم كيف تسال ثم تعالى فسل. لذلك قال حسن السؤال نصف العلم. حسن السؤال نصف، يعني نصف النهارده اتصل بي احد الاخوه، فهو بيتصل رفعت السماعه السلام عليكم دي كده صح نزل معاه تقريبا اكثر من دقيقه، وانا منتظر لحد يفضل حضرتك عشان يرد عليا. طب هذا ليس ما يدل انت اتصال تفرغ، أنا تفرغت لك تفرغ لي وأنت المحتاج، فلا ينبغي أن تتصل ثم تدعم شيخك أو من تسأل ينتظرك، هذا ليس من الأدب. إذا الطالب يعد سؤاله أولا، ثم لا ينبغي أن يسأل إلا في أوقات النشاط عند العلماء. مثلا الشيخ راح مشوار مستعجل، يعني الشيخ معلش سؤال سؤالي تقعد تقول لك والله قلت لامرأة أنت طالب الثلاثة ودي آخر مرة، قال لك هو صغير وسال في ايه؟ في الطلاب الثلاثة، ايه صغير دوت؟ ليس في العلم صغير، ليس في الدين صغير، كل العلم كبير، فلا ينبغي ان تفعل ذلك. ولذلك لما جه واحد لمبارك هو ماشي مستعجل تجرد وقال اسألك مسألة، فقال يا بني ليس هذا من توقير العلم، ما ينفعش. وحدثني بعض طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه كان في مجلس في واحد راح شد الشيخ من كوعه، وعاد هو منتبه للناس فراح ايه عايز ايه يلف الشيخ عليه عشان يسأله، فشده الشيخ كان نحيف لكن عضمه ناشف، فراح ضرب الكوع ضربه بظهره ضربه جامده الشيخ، فقال انا شيخ كبير وهذا لا ينبغي مع الكبار، لما تشده كده بالطريقه دي لا ينبغي. ولذلك الإخوة حالا من الحب ممكن يعني يكسر دراع الشيخ، يكسر قلبه. يعني أول مرة إن الشيخ محمد حسين كنت معه في بيته، فواحنا بنصلي خارجين من المسجد، فجي الإخوة بيقولوا السلام علينا، فالسلام على الشيخ راح مسك رأس الشيخ محمد وراح إيه شددها عليه، فهو لقيته وهو أصلا بيوقف قبل ما يشد، فكأني استنكرت عليه إن هو الشيخ يعني إيه بيوقع عشان هو يبص راسه وكده، فهو ايه عايز يعرفني، قول لي انا وصيت لن يموتوش هيكسر قلبي، فانا عايز دلوقتي يجي عايز يبص راسي ده انا بديها له اولا ما تقولوش جد طب ده من الخطر هذا من الخطر ان يفعل ذلك لا ينبغي لما جه واحد للثوري رضي الله عنه وكان الثوري يشتري طعاما فقال له اسالك مساله فقال الثوري دعني فان طعامي عند فان قلبي عند ضرابي دعني فان قلبي عند ضرابي يعني انا ايه قاعد دلوقتي مش فاضي ليه لهذا السؤال لا سال في وقت انا تفرغت لك ولما جه واحد لابن معين وكان متعجلا البعض اعتقد ان هو طالما اقول طال دلوقتي ده شكله مفاضي جلست مع بعض اخواننا كانوا ناقمين علينا فقلت له ما تنقم عليه قال لي يعني انا لما قلت لك مثلا المره الفلانيه ما تجودش ليا قلت له انا مش فاضي دلوقتي يعني ما ينفعش الكلام ده قلت له يا اخي طب انت فاضي النهارده فجيت لي وانا مش فاضي لو انني جلست لك وانت لست متفرغا لم تتفرغ لي فلماذا هذه المعامله تفيدني مكيالين واخد بالك ففي واحد ابن معين مستعجل عارف طالما انا مستعجل ابن معين ايه يقعد بقى ايه يسيب كل حاجه في ايديه فقال اني مستعجل اسالك حديثا واحدا فقال ابن معين اسالك حديثا واحدا اذكرك به فقال ابن معين اذكرني اذ طلبت مني ان احدثك فلم ابعد واخد بالك عشان يعرف ان ايه من قضيه انت ايه عايز دلوقتي خلاص تحت امرك انت لا تفعل هذا مع نفس الدنيا يعني نفس اخواني حتى بين اخواننا لا يعظم الدعاء بين الناس النهارده عندنا من فرح في قاعه بتعمل ايه؟ بتروح لقاعه اليوم بتحجب ها ولا قبلها بشهرين؟ قبلها بشهرين في القاعه العدوى العاصمه ها لازم لها ايه؟ الاف سنه عشان تحجز دور لكن مع العلماء الشيخ يجي النهارده ايه مشكله يعني؟ طيب الحمد لله يا رب. يعني نقص الرجل في شرع العالم يقول لا بد يكون من الادب السؤال فلا يسأل الرجل الا في وقت اقبل عليك في المساله كما كثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت اتي بعض الصحابي فان كان نائما لم اوقظه وان كان مهموما لم اساله وإن كان مشغولا لم أسأل تغير مواضع السؤال فعند ذلك كان الصحابة يقبلون على ابن عباس ويعلمونه من في أدبه فبعض الطلاب ممكن الشيخ يعني ينفع عنه ينفر عنه الشيخ لسوء أدبه فإذا إيه محل اعتراض يقول الشيخ يعني لا يقابلني لا يفهم إلي والسلم أن الطالب قد جاء الشيخ ولذلك في موقف جميل رفع ابن مبارك رحمه الله تعالى ان طلاب الحديث التفوا حوله فاضروه حتى غضب ابن مبارك كما هو رب ابن عبد الله قال رايت ابن المبارك وقد الح عليه اصحاب الحديث فضجر قعد يسالوه لحد ما ايه خلاص ايه زعل ومع انه ضاق على الجواز فبعد ما زعل قال له قالوا يا ابا عبد الرحمن تؤجر تؤجر يعني نصبر علينا ونجر هتاخد اجر ان شاء الله فقال ابو مبارك الاجر كثير وابو عبد الرحمن وحده ده كله كتير عليا انا عايز ايه حاجه على قد واخد بالك الاجر كتير بس انا ايه مش قد ده كله هي لما اغضبوا الرجل ولحوا عليه لا هو بشر يغضب ويحزن وله مشاغل واعمال فلا ينبغي ان يكلف الناس ما لا يطيقون ثم بعض الطلاب يسالون عما لم يقع او يفترضون افتراضات لم تاتي بعد وده خطأ يعني مثلا سالت فاجابك فلا تقول طيب لم حصل فنفرض يعني الشيخ كذا لا هذا ليس من الادب ليه؟ لان لو لم تقع افرض لم يحصل فلا تسل إلا عما يقع كما قال مسروق رحمه الله سألت أبي عن شيء فقال أكان بعد قلت لا قال فاحمنا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا اصبر حدا ما يصلح حدا ما يقع عنه لكن لا تسل عما لم يقع. ليه؟ هذا تكلف، تكلف على العالم ان تسأل ما لم يقع. ليه؟ لانها امانة ومسألة خطيرة. وانت عندما تسأل عما لم يقع تحملني ما لا اطيق. الفتوى امرها عظيم. فعندما افتي في مسألة وقعت لابد لي ان افتي، لكن مسألة لم تقع فرض اخليني في الحلم حتى لا يقرب علي يوم القيامة فالفتية امرها عظيم. ثم لابد من الصبر، من الصبر على الطلب. قال يعني كان احنا بنكرره كل تقريبا بدء الدراسه بدء المعارف في دروسنا، ان الكثير منا لا يصبر على طلب العلم الشرعي. دي مشكله كبيره جدا. فالصابرون في طلاب العلم ندره في بلادنا. الوجوه كثيره والمناظر جليله، لكن المخبر السوي التقي ليس كثيرا، نادرا، بفضل عدم كثرة القراءات النافعة والدروس النافعة والمعارف والمسائل. لكن الكثير يسمع ولا يدرس. دي مشكلة كبيرة. عندما نقص الأمر على طلاب متميزين لا نرى إلا النادرة. فنجد إن الوقت المفرغ لطلب العلم هو النافلة، وبعض الأوقات قد يكون في علم الدنيا أو في طلب الدنيا. يعني احنا عايزين نجمع الدين والدنيا مرة واحدة، لا بد من التضحية. تقول عايز ابقى طالب علم راكب عربية ومتجوز وعندي مشاريع ودخل يجيلي، مش هيحصل الكلام ده إلا نادرا. فلا تطلب يعني أمرا ليس موجودا، لا، لا بد من التضحية. أبو هريرة ما اتعلمش لما ضحى، مش كده؟ ضحى، ضحى بيه. هل كانت له زوجة في عهد رسول الله؟ ما تقصد الزوجة. هل كان له بيت ينام فيه في عهد رسول الله؟ ما كانش له بيت، يعني كان بيت الجامع. طيب جابوا صبيخة اللي جابوا التمر وميه، يعني أكله إيه؟ محدود. إذا المسكن محدود، مفيش زوجة، مفيش أسرة، مفيش عيال، مفيش مال، واخد بالك؟ متفرغ. هنا لما تفرغ تعلم، إذا ضحى. فأنت لا تظن أنك تطلب العلم بغير تضحية، واخد بالك؟ النهارده احنا بنقول يا جماعة التضحيات ضعيفة جدا. عندما تضحي بإيه؟ تضحي إنك بس بسرعة تتعلم، وأنت متجوز وتسافر وما شاء الله يعني قاعدين قاعدين أول، والأكل هو يجي لنا الحبة عندنا. يعني دي التضحية اللي احنا بنعملها، إن احنا نيجي نفس الدوشات إيه عيش فينا، دي تضحية، نفس الطريق وكذا عيش فينا، ها؟ لكن زمان بقى لما بيضحي التضحية عنيفة. يعني ابنوس مثلا يقول طلبنا هذا العلم وطلبنا من لا وطلبه معنا من لا يحصى، فمن انتفع به الا من دبغ البن قلبه. البن مش البن اللي بيشربه، البن ادام، نوع من الادام كان وضيعا في زمانه، يعني زي كده ايه؟ زي الطعميه، واخد بالك؟ يعني ايه؟ أكثر حاجة وأقل شيء يوكل عندهم. اللي انتفع بالعلم هو اللي إيه؟ اللي قلبه اتحرق من زيت الطعمية، ده اللي إيه؟ ده اللي اتعلم. واخد بالك؟ وأنا أذكر يعني كنا ننتسب إلى بعض العلماء في طلب العلم. كنت أكل في شطة. فيجي لنا بعض الشباب مواقف مدينة بعربيته وبتاع. والله هي إيه الواحدة بس يقعد. ما يتعشش. ياكل الغدوة وما يتنيش ثاني يوم الثاني، ثاني يوم يتابع على غير رسول. هو لما شاف الغدا كله طعميه قال لك لا، المسألة صعبة أنا مش قدها. تابع العلم. وإلى يوم يتحسرون على هذا، أن تركوا طلب العلم عشان إيه؟ هل واحد حاجة. قال لك أنا معيش العيشة دي. واخد بالك؟ إذا ما صح فلابد من التضحية. معنى أنا تبذل ده مش تاخد. الطالب النهارده يعني ايه؟ يعني التضحيه عنده ضعيفه وقليله، لكن لا بد منها حتى لو قلت، حتى يحظى بهذا العلم. لو مثلا نحن لا نعطي علم الشريعه اصل الوقت، انما يعطى النافله، يعطى النافله. يعني منذ ايام حدثني بعض طلاب الشيخ صالح ال الشيخ، فقال لي جل الشيخ كنا نجلس اليه، فكان ينفذ في مكتبه 16 ساعة لا يقوم من مجلسه حتى تنتكف عيناه ويكاد لا يرى، فعند ذلك يقوم. في النهار ايه؟ اعطى العلم الشرعي افضل الوقت مش النازلة مش تيجي على السرير اخر النهار وما يبقى فرح بالفقر حب الحبيب لا افضل الوقت عندك يعطى العلم الشرعي ونحن عندنا اوقات واسعة حتى لشغلة العاشر عنده اوقات في الصلاة في المساء في العرض في الطريق عنده وقت يحصل بما يستطيع بس الهمة الهمة في الطالب لكن بنعملها اوراد في الطريق اوراد في الرجوع اوراد في المشي اوراد في البيت اوراد عند الخلاء مش بنسمع كده ترجمة النبي حاتم يقول كان ابي اذا دخل الخلاء كنت اقرا عليه واخد بالك كنت اقرا عليه يقرا عليه ويصحب الحديث ابو حاتم في الحمام وابنه وانفضل الحمام يقرا عليه يغلط يخبط على الجلسه واخد بالك ترى مطلع وقت ما صلحت الحاجة ده شوف المسألة يعني إذا هي عنده همة في الطلب فإذا كان الأمر بغير همة لم تطلب العلم نحن إذا علمنا بقدر المهارة بين علوم الدنيا وعلوم الشريعة للأسف بنجد إن إحنا دلوقتي شغلنا في الأمور الدعوية والأمور العلمية في الصدق الأجازة مش كده؟ لأن إحنا مشغولين طول السنة 9 شهور بالثانوية العامية واخد بالك الإعدادية الفاضية كلام كله كلام سالب وبعد كده بيطلعوا بقمادية خدوا حاجة ويتعلموا حاجة عشان ياخد دبلوم فظايع بيقعد 12 سنة في المدرسة صباح ومساء ودروس وكشاكيل وبتاع وفي الناس قد ايه؟ دبلوم فظايع لو وفر 12 سنة دول في علم الشريعة يعمل ايه؟ خد بس القرآن والشرائع هذا ايه في الصلاة؟ 12 سنة بيدرس قرآن هي ايه؟ عالم مش كده؟ بلاش يا اخي دبلوم صغير خذ وخليك عالم في القرآن مش كده؟ هيحطمها لكن احنا ايه؟ تعودنا على امر خلاص ده عايشين كما يعيش الناس ليه ما نغيرش؟ يا اخي ولاد دلوقتي تعالى في المدرسة علمهم التلفزيون دي بالذات ما يخش المدرسة طالما المدرسة لم تعلم هو مش نافع اصلا في المدرسة خلاص؟ هو من اولها كده بيسقط في اولى ابتدائي خلاص طلع منها وفي بالك علمنا القراءه والكتابه وحفظوا القران والسنه وفي بالك لا يلزم ولا يجب علينا ان نعلم اولادنا في المدارس مع تحقق المكتبه لا وفي بالك لكن واحد شغال كويس نجمع بين المسالتين لكن الاشكاليه اننا اعطينا علم الشريعه نافله الوقت لو ان واحدا منا اعطى علم الشريعه اصلا وقت عنده لصار نادره في العصر لان العلم هذا صح من ربنا واخد بالك ان اتقى الله واصلح ما بينه وبين الله عز وجل فتح الله له باب الشريعه بخلاف علم الدنيا حتى الذكاء بينجح واخد بالك لكن علم الشريعه مع الصفاء والتقوى والايمان والاعمال الصالحه بيتعلم واتقوا الله ها ويعلمكم الله اذا بالتقوى تعلم لكن المشكله اننا لا نعطي علم الشريعه هذا الوقت فصار المتفرغ فينا يذكر منه حتى من بعض اخواني يقول لك مش انت سايب الشغل انت معاك بكالوريوس تجاره ولا زراعه ولا بتاع وسايب الكلام ده كله راح تعمل مسطر حديث فينكر عليه ذلك ممن من اخوانه دي مصيبه ده موجود يا جماعه يحصل المهارة خاصة بقى مثلا من خريج هندسة ولا طب ده دي يعني تكنيكه كبيرة واخد بالك طب عندما كان طبيب في مصر كم مليون طبيب كم مليون مهندس كم مليون محاسب كم مليون استاذ ملايين لكن عندنا كم عالم حديث كم عالم فقه كم عالم تفسير ترى في كل محافظة رجل أو أقل وإذا اثنين أو ثلاثة لكن أنا محتاج إيه مراجعة أن نراجع أنفسنا لنختار خير الطريقين تحتاج إلى صبر في التعلم صبر مع الشيخ إن جاتات صبر في الرحلة بتجد إن الرحلة النهاردة في فتن الطريق مش ثابت معاك فتن في الطريق انفقت المال تصبر تصبر على ذلك ما تعجلش الثمرة تعلم ثم تعلم وتعلم واصبر على ذلك الثمرة تأتي بعد ذلك لكن لا تعدل الصبار فمن تعدل الصبار زل من تعدل الصبار زل يستعجل يطلع يضرب يخطي دايما يطلع في طلاق ما اعرفش ايه. هذا اذا تعدل سيزل. ليه؟ اذا جلس في مجلس فيه العلماء فيقضى. وده وقع لبعض الشباب النهارده. كان من الشباب دخلوا ووطروا اكلوا فلما تكلموا بين العلماء قومحوا. فده من الخطابات الايه؟ المحذره بعدم الكلام وعدم الفتيه لما وجد نفسه ما عندوش حاجه. ليه؟ تعدل الصلاه. ولذلك قالوا من تعدل قبل وقته زل. من تعدل قبل وقته زل. اذا القضيه تجري الى توفيق الى مدارسه الى مصاحبه عالم الى منهج بضروره. لكن الاستعجال في الطلب اقول هذا الاستعجال اول باب الخذلان. فاسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.